بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن مع عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وقلت لك وقفنا عند المواقف المهمة في سيرته، ليس نسرد السيرة ولا نقص قصص، وبالذات الأشياء التي فيها فقه والأشياء التي سيأخذها عليه المنافقون بعد ذلك ويقتلونه بها. دخلت سنة 31 للهجرة، وفيها كانت غزوة الصواري وغزوة تسمى الأساودة في البحر، والمقصود بالبحر البحر المتوسط، وقيل بل كانت غزوة الصواري سنة 34. الخلافة الإسلامية بدأت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر كان لما استقرت له الأمور كان خليفة على بلاد المسلمين التي هي مكة والمدينة واليمن فيها وبعض الأطراف الأخرى إلى تبوك، لكن البلاد الأخرى التي فتحت كالشام ومصر وغيرها هذه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك تعالى عنه، وصار يعين على كل ولاية أمير، فمصر عليها أمير، العراق عليها أمير، اليمن عليها أمير، مكة عليها أمير، كل بلد لها أمير. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نجابة وسؤدد، السؤدد يعني القدرة على السيادة، وهذا اشتهرت به بنو أمية فهم سادة الناس، وكان ابن عباس يرى أنهم السادة، فرأى في معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه من وهو طفل مولود في علامات السيادة، وإذا العرب تنظر إليه وأم هند حملاه ويقولون إن يعش هذا يسد قومه، يعني لو الطفل ده عاش سيكون سيد قومه. قالت هند سكلته إن لم يسد إلا قومه، لو كان سيسد قومه فقط يربي يموت. يعني تريد ماذا؟ وده هيحصل، سيحدث فعل وسترى. ففيهم هؤلاء فيهم السيادة، فيهم القوة على السيطرة والحكم والهيبة. فلذا عمر بن الخطاب لم يولي معاوية رضي الله عنه على الشام، الشام اللي هي القدس فقط، بل جمع له الشامات، يعني فلسطين ولبنان وسوريا والأردن. الوحيد اللي عنده أربع ولايات هو أميرها هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. المنافقون سيتهمون عثمان بن عفان إن هو الذي ولاه الشامات، لكن الصحيح إن الذي ولاه الشامات هو من؟ إلى جانب إن هذا ميزة، لو كان عثمان اللي فعلها ميزة وليست عيبا، لأن الرجل مؤهل لهذا وأثبت جدارة لم يثبتها غيره. يعني ما أثبت أي أمير جدارة مثل ما أثبتها معاوية رضي الله عنه، حتى من هو أفضل من معاوية وهو سعد بن أبي وقاص، أنه تولى العراق والناس اشتكوه، واضطر عمر إلى أن يعزله، اضطر عمر يعزل سعد، قال لا يعرف يصلي ولا يعرف يقاتل. سبحان الله، صحابي جليل من العشرة خالي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الصلاة. مهم، فجمع الله لمعاوية الشامات. تمام، انتبه بقى للشامات، سيب الأردن، باقي الشامات كلها على البحر، يعني سوريا فيها اللاذقية على البحر ولبنان على البحر، فمعاوية رضي الله عنه يعني يتولى ولايات معظمها على البحر، ولذا هو كان يفكر في الاتجاه إلى الغزو البحري، وستتكون البحرية على يده، والأسطول الإسلام ما كانش فيه أسطول إسلام، سيتكون الأسطول على يده حتى لو هو في ولاية عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فكان الشام كله مجموعا لمعاوية ابن أبي سفيان، كان الشام كله مجموعا لمن الذي جمعه له؟ انتبه لكي تدافع عن عثمان لما يجي التهم تنزل عليه. وقال المؤرخون وشهد الصحابة بأن معاوية رضي الله عنه أحرز الشام غاية الحرز، وحفظ الشام غاية الحفظ، وحمى حوزته، وكان له في كل سنة غزوة في بلاد الروم، كل سنة غزوة في بلاد الروم، وهذا الذي سيأخذه الخلفاء من بعده. وإذا ستجد هارون الرشيد رحمه الله، وهذا من أعظم ملوك بني العباس أو خلفاء بني العباس، يغزو سنة ويحج سنة، يغزو سنة ويحج سنة، وهو من أعظم أفاضل أهل السنة. فكان له في كل سنة، أي معاوية رضي الله عنه، غزوة في بلاد الروم في الصيف، فسموها الصائفة. لما تسمع كلمة الصائفة يعني غزوة إسلامية في فصل الصيف. فكان يغزو ويقتل خلقا ويأسر آخرين ويفتح حصونا ويغنم أموالا ويرعب أعداءه. ولذا الروم لما ستحدث بعد ذلك الفتن ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وينقسم المسلمون إلى فريقين، فريق بقيادة معاوية رضي الله عنه وفريق بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتحدث المقاتلات. هي غزوة، هي مقتلة واحدة، معركة واحدة، معركة صفين، وهي في الشام. يعني علي بن أبي طالب والذي ذهب لقتال معاوية في الشام. الروم فكروا في غزو بلاد المسلمين للانتقام منهم، فرصة للمسلمين. ما أنذرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما أنذرهم معاوية، لأن علي بن أبي طالب ليس متخيما للروم خالص، ده في الحجاز والعراق، ليس متخيما للروم، لكن الذي أمام الروم هو من؟ فلذا معاوية هو الذي أنذر الروم وقال لأصطلحن أنا وابن عمي ثم نغزوكم في دوركم، فانكف الروم. فهنا هو يحب غزو الروم رضي الله عنه. فلما أصيب عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي ذكرنا أمره، هو الذي غزو البربر وفتح إفريقية، إيه في إفريقية؟ تونس، وغزا الأندلس، الروم حميت واجتمعت على قسطنطين ابن هرقل، وساروا إلى المسلمين في جمع لم يرى مثله منذ كان الإسلام. هذه غزوة من الروم أو هجوم كاسح من الروم، خرجوا في 500 مركب، 500 سفينة، وقصدوا عبد الله بن أبي سرح في أصحابه من المسلمين الذين لبلاد المغرب. يبقى غزوة أو هجوم من الروم على عبد الله بن سعد بن أبي سرح في بلاد المغرب. هو طبعا فتح الجزائر اسمها نوميديا، وفتح إفريقيا اللي هي تونس، ومراكش اللي هي المغرب. فلما تراءى الجمعان بات الروم يقسقسون. يقسقس جاي من كلمة قس، يعني يقسقسون إذن يدعون ويصلون. ما القسيس ده، القسيس يعني إمام صلاة، القسيس إمام صلاة، وليس له مركز قوي عند النصارى. لما يبقى له مركز قوي يبقى قمص، وبعدين أسقف، وبعدين رئيس أساقفة، وبعدين كاردينال، والبابا يختار من الكرادلة. فبات الروم يقسقسون ويصلبون، يقسقسون ويصلبون، وبات المسلمون يقرؤون ويصلون. فلما أصبحوا صف عبد الله بن سعد بن أبي السرح أصحابه صفوفا في مراكب أخذوها من الروم، وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن. وقال بعض من حضر ذلك: فأقبلوا إلينا، أي الروم، في أمر لم يرى مثله من كثرة المراكب. هو بصوا لقوا مراكب تغطي البحر، بحر المتوسط، وعقدوا صواريها، رفعوا الصواري، والريح لهم. وطبعا المعارك البحرية قديما كانت تعتمد على الريح، ولذا كان المسلمون يدرسون هذه المسائل بعد ذلك. طبعا أكبر دراسات في البحر كانت في عهد السلطان سليمان القانوني، السلطان سليمان سلطان عثماني تركي، وده أفضل سلطان في الدولة العثمانية بالكامل. وكان عنده قائد بحرية اسمه خضر بربروسا. خضر بربروسا ده قائد أسطول موفق جدا، وينتصر في معظم المعارك. والأوروبيين يخوفوا الأطفال ببربروسا، هتنام ولا يجيب لك بربروسا، كان يقولون كده للأطفال. بربروسا ينتصر دايما. وكان كيف ينتصر؟ لما العداء يهجموا والريح معهم، يظل يدعو الله فتنقلب الريح، تتحول الريح فضل الله عز وجل وينتصر. فهنا عبد الله بن سعد بن أبي السرح وجد صواري ومراكب مالية البحر، فالريح لهم وليست لنا، بل الريح علينا ولهم، يعني على المسلمين ضد المسلمين. والمعارك البحرية قديما لازم تعتمد على الريح. فأرسينا ودعونا الله فسكنت الريح عنا. فقلنا لهم بالنداء: إن شئتم خرجنا نحن وأنتم إلى البر. والمسلمين يريدون القتال البري، ليس لهم خبرة بقتال البحر. إن شئتم خرجنا نحن وأنتم إلى البر، تعالونا بر على تونس كده والمغرب. فمات الأعجل منا، يقتل المتعجل منا ومنكم. قال: فنخروا نخرة رجل واحد وقالوا: الماء الماء، الماء الماء أكوا أكوا يقول هكذا أكوا 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 يعني الماء بالرومي الماء الماء. قال فدنونا منهم. والخطة هي إيش الخطة اللي قال عبد الله بن سعد بن أبي السرح؟ قال إحنا عندنا بعض المراكب القليلة ونريد نحول المعركة البحرية إلى معركة. فشوفوا أهم شيء كل سفينة تقترب تربط السفينة الأخرى ونربطهم ببعض يبقى كأن المعركة برية. فهجمنا عليهم وربطنا سفننا بخطافات بحبال وربط السفن ثم اجتلدنا وإياهم. اجتلدنا يعني تبارزنا وإياهم بالسيوف. يثب الرجال على الرجال بالسيوف والخناجر. ده عبد الله بن سعد بطل عظيم وهم اللي سيهاجمون عثمان بعد ذلك سيقولون له كيف عينت قريبك عبد الله بن سعد لهم منتصر دائما فهو عينه لأنه قريبه. لا إله إلا الله. فهو قال حاولوا تربطوا السفن بالسفن وكل واحد منكم يقفز بالخنجر والسيف القريب يضربه بالسيف والتبارز بال. فسبحان الله. قال فهجمنا بالسيوف والخناجر وضربت الأمواج في عيون الروم. فضل الله فضل الله. فأنت بتقاتل والله يؤيدك. المسلمون في بدر يقاتلون والله يؤيدهم بالنوم ويؤيدهم بالمطر. مش كده ربنا نزل المطر والمطر ثبت الأرض من تحت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وزلزل الأرض من تحت الكفار وأنزل النعاس على المؤمنين فهدوء تام. فهنا دي جند الله جند الله عز وجل. ضربت الأمواج في عيون الروم. هنا ضرب الأمواج ده من عند الله سبحانه. حتى ألجأت سفنهم إلى الساحل وصارت الأمواج تلقي جثث الرجال إلى الساحل حتى صارت الجثث مثل الجبال العظيمة. كوام جثث من الروم. وغلب الدم على لون الماء وصبر المسلمون يومئذ صبرا لم يعهد مثله قط. وإحنا عارفين أن الصبر أكبر جند للنصر لأن النصر مع الصبر. وقلنا أن جنود طالوت قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. وقتل من الروم بشر كثير وقتل من المسلمين بشر كثير ولكن قتل الروم أضعاف قتل المسلمين. ثم أنزل الله نصره على المسلمين فهرب قسطنطين بنفس الإمبراطور اللي هو الملك يعني. فهرب قسطنطين وجيشه وقد قلوا جدا لأن معظم الجيش مات وبه هو جراحات شديدة مكينة مكث حينا يداوى منها بعد ذلك. يعني رأي روحوه محمولا. وأقام عبد الله بن سعد بن أبي السرح بذات الصواري منطقة اسمها ذات الصواري أياما وذات الصواري ما بين تونس والجزائر والمغرب. ورجع مؤيدا منصورا مظفرا. رجع مؤيدا يبقى هو فاتح إفريقيا بطل إفريقيا ومنتصر في ذات الصواري. وهذا سيقولون لعثمان كيف عينته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة أمن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر. يعني قال يا جماعة الكفار اللي يسلموا هم آمنون ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن إلا أربعة نفر وامرأتين اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. الرسول قال كده فلان وفلان وفلان لما تلاقوهم لو في بيتهم لو متعلقين بأستار الكعبة لو في أي وضع اقتلوه. أمر منه إحلال الدم أمر منه أحضر دمه. عكرمة بن أبي جهل ورضي الله عنه عكرمة وسيسلم وعبد الله بن خطل ومقيس أو مقيس ابن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح. أنا بكمل لك الحديث. فأما عبد الله ابن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريس وعمار بن ياسر فسبق سيف عمار وكان أشب الرجلين فقتله. أدي واحد من الأربعة الذين أحل الله دماءهم. وأما مقيس أو مقيس ابن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر هرب في البحر ففي البحر أصابتهم عاصفة فقال أصحاب السفينة أخلصوا لله. وعندنا الكفار يعبدون اللات، ولكن في البحر إذا أصابهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قالوا أخلصوا لله فإن آلهتكم لا تغني عنكم في البحر شيئا. وهي لا تغني في البحر، بينما اتباع البدو يقول لك ادعوا البر، ادعوا البدو في البر يجيبك، في البحر يجيبك. فقالوا أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر إلا الإخلاص، لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم، يعني ربنا نجاه وأسلم. أدي ثلاثة الآن، اثنين قتلوا، واحد في الكعبة، واحد في السوق، وهذا واحد رجع إلى الله. إكرم ابن فرعون الأمة، ابن شيطان هذه الأمة، الله جل من عليه بالإسلام فرضي الله عنه. وأما الباء الرابع من؟ عبد الله بن سعد بن أبي السر الذي نحكي عنه. المنافقون لما يذهبون لقتل عثمان سيقولون له كيف وقد الله جل وقد النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدر دمه، فكيف تعينه قائدا وكذا، مع أن الإسلام يجب ما قبله، وعمر بن الخطاب كان قبل الإسلام. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان قريبه رضي الله عنه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، قال اللي أسلم في مكة يجي بايع. جاء به عثمان حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله ابن سعد بن أبي السرح. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إليه ثلاثا ويأبى، ما يرفض النبي صلى الله عليه وسلم بايع عبد الله، ينزل ويرفض، هو يرفض على أمل أن حد من الصحابة يقتل هذا الرجل. كل ذلك يأبى، فبعد ثلاث بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على أصحابه قال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فيش واحد فيكم يعني يخلص؟ قالوا وما يدرينا يا رسول الله، ما في نفسك، هل أومأت إلينا بعينك؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. هذا الحديث حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني في هذه الصحاح وفي صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. فهذه عبد الله بن سعد بن أبي السرح بايع، يعني إيه بايع؟ أسلم، صار صحابي صح ولا لا؟ فهل يلام عثمان بعد ذلك على والله كان كفأ؟ أديكم رأيتم. فإحنا هنا بنناقش أمور مش بنحكي قصة. عبد الله بن سعد بن أبي السرح من 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 الأفاضل. نعم. الإسلام يجب ما قبل. خلاص صار صحابي وعثمان صار له يد عليه. نعم. فالغزوة التي ذكرنا بقيادة من؟ الموقعة الأخيرة اللي ذكرناها في المغرب وفي البحر المتوسط. عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه، رضي الله عنه. نحن ضد المنافقين ضد الخوارج والعياذ بالله. وفي هذه الغزوة كان معه محمد بن أبي حزيفة ومحمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر احنا في سنة كام؟ 33. يبقى عنده كام سنة؟ عنده 23 أو 22 وحبة، لأنه ولد والنبي صلى الله عليه وسلم مات بعد ولادته ب 88 يوم، وهو هنا الآن. هو طبعا سيقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. محمد بن أبي بكر ولاءه كله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو اللي تولاه ورباه. فلذا قيل في هذه المعركة بدأ محمد بن أبي حزيفة يتكلم مع محمد بن أبي بكر الصديق وبعض الناس في إظهار عيوب عثمان وما غير وما خالف أبا بكر وعمر، إنه هو كيف المنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدرجة الثالثة، أبو بكر نزل الدرجة الثانية، عمر نزل للدرجة الأولى، كيف عثمان يرجع تاني للثالثة كان مفروض ين. والأشياء التي ذكرت ونبهت عليها اللي حاضرين معنا نبهنا عليها. وسمع بعض الناس يقولون دمه حلال لأنه استعمل عبد الله بن سعد، كيف وقد كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح كافرا بالقرآن العظيم وأحل النبي صلى الله عليه وسلم دمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج أقواما واستعملهم عثمان، ونزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمل سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر. فكل هذا أشياء يتكلمون بها كلام، وكل الخروج على الحكام بيبدأ بإيش. ولذا النهاردة تلاقي مهمة الإخوان، يعجبك الغلاء الذي نحن فيه الآن، السمنة بقت بكام، إزازة الزيت بقت بكام، ينفع كده بيبني كباري وإحنا هناكل كباري يا جماعة، هناكل أسفلت يا إخواننا. منتشر الآن، دي خطة ويبني له عاصمة، ده عاصمة إدارية جديدة، إيه وزفت إيه، إحنا مش لاقيين ناكله. هذه الأخبار هذه كلها مقدمات إشعال الثورة، مقدمات إشعال الثورة، والجيش وكلها وبتوع الجيش كذا والناس هذا كله. فهنا شوف الكلام ده لما ينتشر ان عمل كذا وخالف النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الصحابة وخالف، سيبتدي يعمل نقمة موجودة تشيع بين الناس على عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فبلغ ذلك عبد الله بن سعد بن أبي السرح. ولذا مهمة جدا ودي تعلموها من الروم، مسألة سلاح المخابرات، ان يكون في الجيش ناس مخابرات يعرف ما يدور، والقائد يبلغ بتقارير منضبطة. فمهمة جدا مسألة المخابرات هذه. ولذا كثير من الجرائم لا تتم بسبب ان المخابرات تعلم فتبطل الشيء. فبلغ ذلك الله أعلم كيف عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فقال لا تركب معنا انت محمد بن حزيفة ابن أبي حزيفة ومحمد بن أبي. فركب في مركب ما فيه أحد من المسلمين ولقوا العدو، فكان أنكل المسلمين قتالا، يعني هو في عبيد وغيره، فكان في القتال أقل سفينة بتقاتل هي السفينة التي فيها محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حزيفة. فقيل لهما في ذلك المعارك، يعني شايفين كل الناس بتقاتل بحماسة وانتم يعني، فقال كيف نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا أن نحكمه. فأرسل إليهما عبد الله بن سعد وشدد عليهما ونهاهما أشد النهي، مع نفروض العقاب، وقال والله لولا لا أدري ما يوافق أمير المؤمنين لعاقبتكما. أنا خايف أن أعاقبكما أمير المؤمنين يشدد علي، أنا صحابي، فلولا أني خايف أن أمير المؤمنين يحاسبني لحاسبتكما وعاقبتكما وحبستكما. فانتهت هذه المسألة. فدي بداية بداية، لأن مبدأ الشر كلام دائما، كل المصائب في العالم تبدأ الأول بإيه؟ يعني منهج الخروج كله بدأ بإيه؟ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهذا دين الخوارج دائما، هذه قسمة ما أريد بها. الآن لما الأسعار تغلى يقول لك هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه دائما. وإذا يطلع الشعارات نريد حرية عيش، حرية عدالة اجتماعية، ما أريد بها وجه الله. لازم تفهم منهج الخوارج. وإذا واحد من الخوارج بيكلم الحسن البصري رحمه الله قال له أنت لا تنقم على الحجاج في الدين، أنت تنقم عليه في الدنيا. قال كيف لا في الدين؟ قال له هل منعك من صلاة؟ هل منعك من زكاة؟ هل منعك من حج؟ أنت تنفس عليه الدنيا. طيب، وفي هذه السنة أيضا فتحت أرمينية على يد حبيب بن مسلمة. حبيب بن مسلمة الفهري مكي، كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، إذن هو من صغار، ثم التحق بالشام للجهاد فاشتهرت بطولته، وهو فاتح أرمينية، ويقال إنه كان قائد النجدة التي خرجت من الشام لإنقاذ عثمان بعد ذلك، لأن عثمان كان معاوية بن أبي سفيان محضر الجيوش لما بلغته الأخبار في المدينة إن بيت عثمان محاصر رضي الله عنه، فمعاوية كان محضر الجيوش تذهب تقتل كل الخوارج. ولكن انتبه، النهاردة أنت عندك في الجيش المصري الفرقة الرابعة المحمولة جوا، هذه انتقلت من مصر إلى العراق في 3 ساعات، لكن لو في من الفرقة دي أيامهم وتنتقل من الشام إلى المدينة عايش شهري. فكان لا يمكن أن جيوش معاوية تدرك عثمان بن عفان، فهو كان بعد جيوش وبقيادة حبيب بن مسلمة هذا الذي ذكرناه لينقذه من أيدي البغاة. ففي الطريق جاءه الخبر بقتل عثمان رضي الله عنه. في هذه السنة أيضا قتل كسرى ملك الفرس، هو كان هربان، احنا قلنا دولة الفرس سقطت، لكن يزد جرد هذا كان عمال يتخفى ويهرب من بلد لبلد من بلد لبلد، فسيقتل في هذه السنة. يزد جرد لما انهزمت جيوشه وانهزم عنه أصحابه عقر جواده وذهب ماشيا حتى دخل على عند رجل صاحب رحى، يعني رجل عنده مطحنة، كانت المطحنة زمان هي الرحاية، حجرين فوق بعض وانت تذهب إليه وتعطيله القمح ولا الشعير يطحنه لك. فهو اختبأ عند رجل عنده ورحى على شط نهر، فمكث فيه ليلتين والعدو يطلبه ولا يدرى أين هو. ثم جاء صاحب الرحى فرأى كسرى وعليه أبها، فقال له أنت إنسي أم جني؟ فقال إنسي، هل عندك طعام؟ قال نعم، فأتاه بطعام، فقال إني مزمزم فأتني بما أزمزم به، يعني يريد أشرب في قارورة الزمزمية. فذهب الطحان إلى أسوار من الأساورة، يعني رجل بيبيع زمازم، فطلب منه زمزمية، قال وما تصنع بها؟ قال عندي رجل لم أرى مثله قط وقد طلب مني هذا. فذهب الأسوار، يعني رجل صناع، إلى ملك البلاد، ملك مدينة اسمها مرو معروفة في شمال جنوب إيران، فأخبره خبره، فقال هذا يزد جرد كسرى، اذهبوا فجئوني برأسه. فذهبوا مع الطحان، فلما دنوا من دار الرحى هابوا أن يقتلوه، وقالوا للطحان ادخل أنت فاقتله. فدخل فوجده نائما، فأخذ حجرا فشدخ به رأسه ثم احتز قطعه ودفعه إليهم وألقى جسده في النهر. وخرج العامة إلى الطحان فقتلوه، وهكذا، وأخذه أحد الأساقفة النصارى من النهر وجعله في تابوت ودفنه في استخر، في تابوت، في ناوس، ناوس يعني صندوق. فهذا إلى الآن مدفون عندهم عند النصارى، هو كسروي ودفن عند النصارى. فهذا يزد جرد وهو كسرى، وهو آخر كسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مات كسرى فلا كسرى بعده، لا كسرى بعده. روايات كثيرة في كيفية مقتل يزد جرد، ما علينا منها. وفي رواية أنه هو لما دخل عليه الطحان استيقظ فقال خذ خاتمي وسواري، عليه أساور وخاتمي ومنطقتي حزام الذهب، ودعني أذهب. فقال لا لا، فقال أعطيك مالا، فزاده المال، لم يقبل، ولكن دهمه الجنود وقتلوه. فسواء الطحان هو الذي قتله، أو جنود قتلوه، أو ناس من الفرس قتلوه، أو ناس من الروم قتلوه، المهم أنه هو قتل وانتهينا وغار. نعم. وسلبوه ما كان عليه من الحلي، وقيل خنقوه بوتر، وأخذه أسقف اسمه إيليا. إيليا هي إيليا معناها بيت المقدس، وفي ناس في النصارى يسموا نفسهم إيليا، يعني يسمي نفسه بيت المقدس زي ما تسمي بيتك مكة مثلا. نعم. فالمهم من النصارى أخذوه في بيوتهم ودفنوه في ناووس، يعني في صندوق، ولكن الطحان والذين معه حملوا الأساور التي معه ووضعوها عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان ملك يزد جرد 20 سنة، منها 4 سنين في دعا وهناء، وباقي ذلك هاربا من بلد إلى بلد خوفا من أهل الإسلام، وهو آخر ملوك الفرس في الدنيا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. الإمبراطور الروماني لما يهلك لن يكون هناك إمبراطور آخر يأخذ لقب قيصر فعلا، لأن قيصر هو أصلا واحد اسمه يوليوس قيصر، وده في قبل الميلاد بسنين بسيطة جدا، عاصر مولد المسيح عليه السلام، يوليوس قيصر هذا مشهور. بعد ذلك الأباطرة اللي تولوا كل واحد يسمي نفسه الإمبراطور ويسمي نفسه إيش؟ قيصر، يسمي نفسه قيصر، فصار قيصر لقبا لا اسما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك قيصر فلا قيصر بعدها، فعلا بقى كل واحد بعد ذلك يسمى الإمبراطور مع إلغاء كلمة قيصر. وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، هنا لا كسرى خالص، لا لقب ولا غيره. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وهذا رواه البخاري. وفي الصحيح أنه لما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى الوحيد اللي مزق الكتاب، فلما بلغ مزق وقال عبد من عبيدي، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، عبد من عبيدي يضع اسمه قبل اسمي، لأنه من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، فقال يضع عبد من عبيدي يضع اسمه قبل اسمي، فمزق الكتاب، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مزق الله ملكه، فتمزق ملكه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنة فتح ابن عامر فتوحات كثيرة كان قد نقض أهلها ما كان لهم من الصلح، فبلاد فتحت عنوة وبلاد فتحت صلحا، صلحا تدفع ليش الجزية، أما عنوة يعني يحتل البلاد ويأخذ ما فيها. فكان في جملة ما صالح عليه بعض المدائن مروا على بعد 2000 ألف يعني 2 مليون متر، لكن طبعا المقصود حوالي مثلا 300 كيلو 400 كيلو 500 كيلو. وفي هذه السنة حج بالناس من من المدينة، كل المقاس من المدينة، وحج بالناس من عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ودخلت سنة 32، يبقى سنة 31 كل السنوات اللي تولى عثمان هو الذي حج، إلا أول سنة حج فيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لكن كل سنة هو يحج لغاية ما تيجي سنة، احنا في 32 الآن، تيجي 35 يقتل فيها عثمان، لا يذهب إلى الحج فيقتل في المدينة، لا فيقتل في المدينة رضي الله عنه. وفي سنة 32 غزا معاوية بلاد الروم، احنا قلنا هو يغزوهم كل سنة، حتى بلغ المضيق مضيق القسطنطينية اللي هو البوسفور، مضيق الدردنيل هناك في سبحان الله. وكانت معه زوجته عاتكة، زوجته لها ثلاث أسماء، العلماء بعضهم يقول عاتكة وبعضهم يقول فاطمة وبعضهم يقول فاختة، يا فاختة يا فاطمة يا عاتكة، يهمك الأمر هذا؟ لا. بنت قرظة ابن عبد عمرو ابن نوفل ابن عبد مناف. طيب، وفيها استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة على جيش وأمره أن يغزو الباب، يعني يغزو أجزاء من إيران، وكتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة نائب تلك الناحية بمساعدته، يعني جيش يجتمع مع جيش ويساعد بعضهم الآخر، وبلغ منطقة تسمى بلنجر، دي اللي هي كشان تحت العاصمة الإيرانية الآن، تحتها مباشرة حتى اسمها بلنجر، حصروها ونصب عليها المجانيق، فخرج أهل بلنجر ومن البلد، وعاونهم الترك، والترك يعني تبع للروم، فاقتتلوا قتالا شديدا مع المسلمين. الترك أول مرة يشترئوا على قتال المسلمين، اللي كان عندهم عقيدة إن المسلم لا يموت، يقول لك تضربه وتقطع رأسه ويطلع له رأس أخرى، تضربه إن دي عندهم أساطير اليونان فيها ميدوسة ذات الرؤوس، تقطع رأس يطلع رأسه واثنين أو ثلاث، فالترك كان عندهم إن المسلمين لا يموتون. فلما خرج أهل بلنجر الترك دخلوا معهم وقالوا نجرب يعني، فلما كان هذا اليوم التقوا مع المسلمين فاقتتلوا، فقتل القائد عبد الرحمن بن ربيعة رضي الله عنه، وده لقبه اسمه زنون أو زنور، الطبري يسميه زنور، عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي أخو سلمان بن ربيعة بن يزيد بن سهم بن عمرو بن سعلبة، نعم، وهم من قبيلة باهلة، من قبيلة باهلة. طيب، وعبد الرحمن هذا يعرف بزنور، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي رضي الله عنه، ولكنه لم يسمع منه، وهو أكبر من أخي سلمان. ولما وجه عمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى القادسية كان على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة، يعني رجل صحابي جليل حكيم عدل تولى القضاء، وجعل إليه الأقباض، يعني الجزية والخرجات والعشور تضم إليه، ثم استعمله عمر رضي الله عنه وقاتل الترك كما ذكرنا، وقتل عبد الرحمن في بلنجر كما ذكرنا في خلافة عثمان رضي الله عنه، وهزم المسلمون في هذه المعركة بعد قتل قائدهم، وافترقوا فرقتين، فرقة ذهبت إلى بلاد الخزر، خزر خلاص انت في وسط ايران، وفرقة ذهبوا إلى جيلان وجرجان اللي هي الآن قريبة من أذربيجان قريبة من روسيا، وفيهم أبو هريرة رضي الله عنه وسلمان الفارسي رضي الله عنه. أما الترك فقد قتلوا عبد الرحمن بن ربيعة وأخذوا جسده وهو صحابي جليل من سادات المسلمين، دفنوه عندهم في بلادهم ويستسقون به، يتبركون به ويستسقون عند قبره إلى اليوم. إلى اليوم هذا كلام ابن الأثير وكلام ابن كثير، لكن لا أدري إلى اليوم النهاردة هل بيستسقون به ما ندري، لكن إلى عهد ابن كثير وابن الأثير نعم. ولما قتل عبد الرحمن بن ربيعة استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة اللي هو أخوه، وأمدهم عثمان بأهل الشام وفيهم حبيب بن مسلمة الفهري اللي ذكرناه الصحابي. فعن ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة تابعي جليل روى عن 30 صحابيا ورواياته في البخاري، وصاحب حديث مشهور أنه لقيته أو قابلت أو رأيت 30 صحابيا ما من أحد منهم يقول إنه على إيمان جبريل وكلهم يخشى النفاق على نفسه. عبد الله بن أبي مليكة مشهور روى عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فأدركه أبوه فقال يا رسول الله يدي ورجلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، يعني يدي ورجلي. هو سلمان بن ربيعة راح للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبوه اللي هو ربيعة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يدي ورجلي، ابني هو يدي ورجلي، يعني أنا أحتاجه لا أقبل أنه يذهب إلى الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع مع أبيك، ارجع مع أبيك فإنه يوشك أن يهلك، ارجع مع أبيك فإن أباك يوشك أن يهلك، يعني أبوك سيموت قريبا. فهلك أبوه في تلك السنة فعلا، وهذا حديث صحيح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، وهذا حبيب بن مسلمة عنده 12 سنة، يعني راح يجاهد وعنده 11 سنة، راح يجاهد عنده 11 سنة، راح يجاهد 11 سنة أنا عايز بلاي ستيشن، هذا 11 سنة. أنتوا عارفين أن الأرقم من أبي الأرقم اللي المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتمون عنده كان عنده 11 سنة، الأرقم من أبي الأرقم كان عنده 11 عاما نعم. وهو بعد ذلك قيل أنه وهو عمره هذا غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نزل الشام ولم يزل مع معاوية بن أبي سفيان في حروبه، وشارك في صفين ضد علي بن أبي طالب. وكان معاوية يغزيه الروم يعني يولي على قيادة الجيوش في غزو الروم، فيكون له فيهم نكاية كبيرة جدا. ووجهه إلى أرمينيا واليا عليها فمات بها 42 ولم يبلغ 50 سنة، مات يعني سبحان الله نعم. واختلف حبيب وسلمان في الإمرة، فكان أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام أن سلمان من الكوفة وهو من أهل الشام، حتى قال في ذلك رجل من أهل الكوفة اسمه أوس فإن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم، حبيب بن أبي سلمة، تضربوا سلمان نضرب حبيبكم، وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحلوا، وإن تقصتوا فالثغر ثغر أميرنا، لو عدلتم يبقى هذا الثغر ثغر أميرنا مش حبيب بن أبي مسلمة. وهذا أمير في الكتائب مقبل، ونحن ولاة الثغر كنا حماته، ليالي نرمي كل ثغر وننكل. طيب، وفتحت مرو في هذا، وفتحت الطالقان والفرياب والجزجان، كل دي أجزاء الآن من إيران، كلها الآن من إيران، وطخرستان نعم. وبعث ابن عامر الأحنف ابن قيس صحابي جليل رضي الله عنه فحصر مرو الروز، وخرجوا إليه فقاتلهم حتى كسرهم واضطرهم إلى حصنهم، ثم صالحوه على جزية كبيرة مال جزيل وعلى أن يضرب على الرعية الخراج، فصالحهم الأحنف ابن قيس على ذلك وكتب لهم كتاب صلح بذلك، كل ذلك بعلم الأمير أي عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن الفتوحات مستمرة في عهد عثمان، فتوحات كثيرة هي ذكرناها في قتال معاوية وعبد الله بن أبي سرح وغيره، ومع ذلك يقولون أن عثمان لم يكن هناك غزو في زمنه فيتهمونه بالباطل والعياذ بالله. وسار الأحنف إلى بلخ الآن في العراق، فحاصرهم حتى صالحوه على 400 ألف درهم. واستناب ابن عمه أسيد بن المشمس على قبض المال، ثم ارتحل يريد الجهاد، وداهمه الشتاء، فقال لأصحابه: ما تشاءون؟ قالوا: قد قال عمرو بن معدي كرب: إذا لم تستطع شيئا فدعه، لما تكون غير قادر على شيء اتركه، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يعني أنت غير قادر مثلا على صيام النوافل، اكثر من قراءة القرآن وصلي نوافل كثيرة. وابن مسعود رضي الله عنه كان أقل الصحابة صوما، أقل الصحابة لا يستطيع يصوم رمضان ولا يستطيع أن يصوم غير، ولكن أكثرهم قراءة وتعبد وصلاة، فالتوفيق من الله. فإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فأمر الأحنف بالرحيل إلى بلخ، أقام بها الشتاء، ثم عاد وأقبل بطل من الفرس، من العداء، من الروم، في 40,000. فالتقاه الصحابة أو التابعون معهم، وقتلوا منهم 600 رجلا، سبحان الله، وناوشوهم وانتصر المسلمون. ونكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. في أسئلة نجاوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن مع عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وقلت لك وقفنا عند المواقف المهمة في سيرته، ليس نسرد السيرة ولا نقص قصص، وبالذات الأشياء التي فيها فقه والأشياء التي سيأخذها عليه المنافقون بعد ذلك ويقتلونه بها. دخلت سنة 31 للهجرة، وفيها كانت غزوة الصواري وغزوة تسمى الأساودة في البحر، والمقصود بالبحر البحر المتوسط. وقيل بل كانت غزوة الصواري سنة 34. الخلافة الإسلامية بدأت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر كان لما استقرت له الأمور كان خليفة على بلاد المسلمين التي هي مكة والمدينة واليمن فيها وبعض الأطراف الأخرى إلى تبوك، لكن البلاد الأخرى التي فتحت كالشام ومصر وغيرها هذه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك تعالى عنه، وصار يعين على كل ولاية أمير. فمصر عليها أمير، العراق عليها أمير، اليمن عليها أمير، مكة عليها أمير، كل بلد لها أمير. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نجابة وسؤدد. السؤدد يعني القدرة على السيادة، وهذا اشتهرت به بنو أمية، فهم سادة الناس، وكان ابن عباس يرى أنهم السادة. فرأى في معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه منه وهو طفل مولود في علامات السيادة، وإذا العرب تنظر إليه وأم هند حملاه ويقولون إن يعش هذا يسد قومه، يعني لو الطفل ده عاش سيكون سيد قومه. قالت هند: سكلته إن لم يسد إلا قومه، لو كان سيسد قومه فقط يا رب يموت. يعني تريد ماذا؟ وده هيحصل، سيحدث فعلا وسترى. ففيهم هؤلاء فيهم السيادة، فيهم القوة على السيطرة والحكم والهيبة. فلذا عمر بن الخطاب لم يولي معاوية رضي الله عنه على الشام، الشام اللي هي القدس فقط، بل جمع له الشامات، يعني فلسطين ولبنان وسوريا والأردن. الوحيد اللي عنده 4 ولايات هو أميرها هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. المنافقون سيتهمون عثمان بن عفان أنه هو الذي ولاه الشامات، لكن الصحيح الذي ولاه الشامات هو من؟ إلى جانب أن هذا ميزة، لو كان عثمان اللي فعلها ميزة وليست عيبة، لأن الرجل مؤهل لهذا وأثبت جدارة لم يثبتها غيره. يعني ما أثبت أي أمير جدارة مثل ما أثبتها معاوية رضي الله عنه، حتى من هو أفضل من معاوية وهو سعد بن أبي وقاص، أنه تولى العراق والناس اشتكوه، واضطر عمر إلى أن يعزله، اضطر عمر يعزل سعد، قالوا لا يعرف يصلي ولا يعرف يقاتل. سبحان الله، صحابي جليل من العشرة خال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، لا يعرف الصلاة. مهم، فجمع الله لمعاوية الشامات. تمام، انتبه بقى للشامات، سيب الأردن، باقي الشامات كلها على البحر، يعني سوريا فيها اللاذقية على البحر ولبنان على البحر. فمعاوية رضي الله عنه يعني يتولى ولايات معظمها على البحر، ولذا هو كان يفكر في الاتجاه إلى الغزو البحري، وستتكون البحرية على يده، والأسطول الإسلام ما كانش فيه أسطول إسلام، سيتكون الأسطول على يده حتى لو هو في ولاية عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فكان الشام كله مجموعا لمعاوية ابن أبي سفيان، كان الشام كله مجموعا لمؤمن الذي جمعه له، انتبه لكي تدافع عن عثمان لما يجي التهم تنزل عليه. وقال المؤرخون وشهد الصحابة بأن معاوية رضي الله عنه أحرز الشام غاية الحرز، وحفظ الشام غاية الحفظ، وحمى حوزته، وكان له في كل سنة غزوة في بلاد الروم، كل سنة غزوة في بلاد الروم، وهذا الذي سيأخذه الخلفاء من بعده. وإذا ستجد هارون الرشيد رحمه الله، وهذا من أعظم ملوك بني العباس أو خلفاء بني العباس، يغزو سنة ويحج سنة، يغزو سنة ويحج سنة، وهو من أعظم أفاضل أهل السنة. فكان له في كل سنة، أي معاوية رضي الله عنه، غزوة في بلاد الروم في الصيف، فسموها الصائفة. لما تسمع كلمة الصائفة يعني غزوة إسلامية في فصل الصيف. فكان يغزو ويقتل خلقا ويأسر آخرين ويفتح حصونا ويغنم أموالا ويرعب أعداءه. ولذا الروم لما ستحدث بعد ذلك الفتن ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وينقسم المسلمون إلى فريقين، فريق بقيادة معاوية رضي الله عنه وفريق بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتحدث المقاتلات، هي غزوة، هي مقتلة واحدة، معركة واحدة، معركة صفين، وهي في الشام. يعني علي بن أبي طالب والذي ذهب لقتال معاوية في الشام. الروم فكروا في غزو بلاد المسلمين للانتقام منهم، فرصة للمسلمين. ما أنذرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما أنذرهم معاوية، لأن علي بن أبي طالب ليس متخيما للروم خالص، ده في الحجاز والعراق، ليس متخيما للروم، لكن الذي أمام الروم هو من؟ فلذا معاوية هو الذي أنذر الروم وقال لأصطلحن أنا وابن عمي ثم نغزوكم في دوركم، فانكف الروم. فهنا هو يحب غزو الروم رضي الله عنه. فلما أصيب عبد الله بن سعد بن أبي السرح، الذي ذكرنا أمره، هو الذي غزو البربر وفتح إفريقية، إيه في إفريقية؟ تونس، وغزا الأندلس، الروم حميت واجتمعت على قسطنطين ابن هرقل، وساروا إلى المسلمين في جمع لم يرى مثله منذ كان الإسلام. هذه غزوة من الروم أو هجوم كاسح من الروم، خرجوا في 500 مركب، 500 سفينة، وقصدوا عبد الله بن أبي سرح في أصحابه من المسلمين الذين لبلاد المغرب. يبقى غزوة أو هجوم من الروم على عبد الله بن سعد بن أبي السرح في بلاد المغرب. هو طبعا فتح الجزائر اسمها نوميديا، وفتح إفريقيا اللي هي تونس، ومراكش اللي هي المغرب. فلما تراءى الجمعان بات الروم يقسقسون، يقسقس جاي من كلمة قس، يعني يقسقسون إذن يدعون ويصلون. والقسيس ده، القسيس يعني إمام صلاة، القسيس إمام صلاة، وليس له مركز قوي عند النصارى. لما يبقى له مركز قوي يبقى قمص، وبعدين أسقف، وبعدين رئيس أساقفة، وبعدين كاردينال، والبابا يختار من الكرادلة. فبات الروم يقسقسون ويصلبون، يقسقسون ويصلبون، وبات المسلمون يقرؤون ويصلون. فلما أصبحوا صف عبد الله بن سعد بن أبي السرح أصحابه صفوفا في مراكب أخذوها من الروم، وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن. وقال بعض من حضر ذلك: فأقبلوا إلينا، أي الروم، في أمر لم يرى مثله من كثرة المراكب. هو بصوا لقوا مراكب تغطي البحر، بحر المتوسط، وعقدوا صواريها، رفعوا الصواري، والريح لهم. وطبعا المعارك البحرية قديما كانت تعتمد على الريح، ولذا كان المسلمون يدرسون هذه المسائل بعد ذلك. طبعا أكبر دراسات في البحر كانت في عهد السلطان سليمان القانوني السلطان سليمان سلطان عثماني تركي، وده أفضل سلطان في الدولة العثمانية بالكامل. وكان عنده قائد بحرية اسمه خضر بربروسا. خضر بربروسا ده قائد أسطول موفق جدا وينتصر في معظم المعارك. والأوروبيين يخوفوا الأطفال ببربروسا، هتنام ولا جيب لك بربروسا، كان يقولون كده للأطفال. بربروسا ينتصر دايما. وكان كيف ينتصر؟ لما الرومان لما العداء يهجموا والريح معهم يظل يدعو الله فتنقلب الريح، تتحول الريح فضل الله عز وجل وينتصر. فهنا عبد الله بن سعد بن أبي السرح وجد صواري ومراكب مالية البحر، فالريح لهم وليست لنا، بل الريح علينا ولهم، يعني على المسلمين ضد المسلمين. والمعارك البحرية قديما لازم تعتمد على الريح. فأرسينا ودعونا الله فسكنت الريح عنا، فقلنا لهم بالنداء إن شئتم خرجنا نحن وأنتم إلى البر. والمسلمين يريدون القتال البري، ليس لهم خبرة بقتال البحر. إن شئتم خرجنا نحن وأنتم إلى البر، تعالوا لنا بر على تونس كده والمغرب. فمات الأعجل منا، يقتل المتعجل منا ومنكم. قال فنخروا نخرة رجل واحد وقالوا الماء 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 أكوى أكوى، يقول هكذا أكوى أكوى أكوى، يعني الماء بالرومي الماء الماء. قال فدنونا منهم. والخطة هي إيش الخطة اللي قال عبد الله بن سعد بن أبي السرح؟ قال إحنا عندنا بعض المراكب القليلة ونريد نحول المعركة البحرية إلى معركة، فشوفوا أهم شيء كل سفينة تقترب تربط السفينة الأخرى ونربطهم ببعض، يبقى كأن المعركة برية. فهجمنا عليهم وربطنا سفننا بخطفات بحبال وربط السفن، ثم اجتلدنا وإياهم، اجتلدنا يعني تبارزنا وإياهم بالسيوف، يثب الرجال على الرجال بالسيوف والخناجر. ده عبد الله بن سعد بن بطل عظيم، وهم اللي سيهاجمون عثمان بعد ذلك سيقولون له كيف عينت قريبك عبد الله بن سعد بن سعد لو منتصر دائما، فهو عينه لأنه قريبه، لا إله إلا الله. فهو قال حاولوا تربطوا السفن بالسفن وكل واحد منكم يقفز بالخنجر والسيف، القريب يضربه بالسيف والتبارز بال، فسبحان الله. قال فهجمنا بالسيوف والخناجر وضربت الأمواج في عيون الروم، فضل الله فضل الله. فأنت بتقاتل والله يؤيدك، المسلمون في بدر يقاتلون والله يؤيدهم بالنوم ويؤيدهم بالمطر، مش كده؟ ربنا نزل المطر والمطر ثبت الأرض من تحت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وزلزل الأرض من تحت الكفار، وأنزل النعاس على المؤمنين فهدوء تام. فهنا دي جند الله، جند الله عز وجل. ضربت الأمواج في عيون الروم، هنا ضرب الأمواج ده من عند الله سبحانه، حتى ألجأت سفنهم إلى الساحل وصارت الأمواج تلقي جثث الرجال إلى الساحل حتى صارت الجثث مثل الجبال العظيمة، كوام جثث كوام جثث من الروم. وغلب الدم على لون الماء وصبر المسلمون يومئذ صبرا لم يعهد مثله قط. وإحنا عارفين أن الصبر أكبر جند للنصر، لأن النصر مع الصبر. وقلنا أن جنود طالوت قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. وقتل من الروم بشر كثير، وقتل من المسلمين بشر كثير، ولكن قتل الروم أضعاف قتل المسلمين. ثم أنزل الله نصره على المسلمين فهرب قسطنطين بنفس الإمبراطور اللي هو الملك يعني، فهرب قسطنطين وجيشه وقد قلوا جدا لأن معظم الجيش مات، وبه هو جراحات شديدة مكينة مكث حينا يداوى منها بعد ذلك، يعني رأي روحوه محمولا. وأقام عبد الله بن سعد بن أبي السرح بذات الصواري منطقة اسمها ذات الصواري أياما، وذات الصواري ما بين تونس والجزائر والمغرب. ورجع مؤيدا منصورا مظفرا، رجع مؤيدا يبقى هو فاتح إفريقيا بطل إفريقيا ومنتصر في ذات الصواري. وهذا سيقول لعثمان كيف عينته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة أمن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر، يعني قال يا جماعة الكفار اللي يسلموا هم آمنون، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، إلا أربعة، إلا أربعة نفر وامرأتين، اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. الرسول قال كده، فلان وفلان وفلان لما تلاقوهم لو في بيتهم، لو متعلقين بأستار الكعبة، لو في أي وضع اقتلوه، أمر منه إحلال الدم، أمر منه أحضر دمه. عكرمة بن أبي جهل ورضي الله عن عكرمة وسيسلم، وعبد الله بن خطل، ومقيس أو مقيس ابن صبابة، وعبد الله ابن سعد ابن أبي السرح. عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح، أنا بكمل لك الحديث. فأما عبد الله ابن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريس وعمار بن ياسر، فسبق سيف عمار وكان أشب الرجلين فقتله. أدي واحد من الأربعة الذين أحل الله دماءهم. وأما مقيس أو مقيس ابن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر، هرب في البحر، ففي البحر أصابتهم عاصفة، فقال أصحاب السفينة أخلصوا لله. وعندنا الكفار يعبدون اللات، ولكن في البحر إذا أصابهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، قالوا أخلصوا لله فإن آلهتكم لا تغني عنكم في البحر شيئا. وهي لا تغني في البحر، بينما أتباع البدو يقول لك ادعوا البر، ادعوا البدو في البر يجيبك، في البحر يجيبك. فقالوا أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر إلا الإخلاص، لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم، يعني ربنا نجاه وأسلم. هذه ثلاثة الآن، اثنين قتلوا، واحد في الكعبة، واحد في السوق، وهذا واحد رجع إلى الله. عكرمة ابن فرعون الأمة، ابن شيطان هذه الأمة، الله جل من عليه بالإسلام فرضي الله عنه. وأما الباء الرابع من؟ عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي نحكي عنه. المنافقون لما يذهبون لقتل عثمان سيقولون له كيف وقد الله جل وقد النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدر دمه، فكيف تعينه قائدا وكذا، مع أن الإسلام يجب ما قبله، وعمر بن الخطاب كان قبل الإسلام. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان قريبه رضي الله عنه، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، قال اللي أسلم في مكة يجي بايع، جاء به عثمان حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله ابن سعد بن أبي السرح. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إليه ثلاثا ويأبى، ما يرفض النبي صلى الله عليه وسلم بايع عبد الله، ينزل ويرفض، هو يرفض على أمل أن حد من الصحابة يقتل هذا الرجل، كل ذلك يأبى. فبعد ثلاث بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على أصحابه قال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فيش واحد فيكم يعني يخلص؟ قالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هل أومأت إلينا بعينك؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. هذا الحديث حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني في هذه الصحاح وفي صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. فهذه عبد الله بن سعد بن أبي السرح بايع، يعني إيه بايع؟ أسلم، صار صحابي صح ولا لا؟ فهل يلام عثمان بعد ذلك على وولاه كان كفءا؟ أديكم رأيته. فإحنا هنا بنناقش أمور مش بنحكي قصة. عبد الله بن سعد بن أبي السرح من 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 أفاضل. نعم. الإسلام يجب ما قبل. خلاص صار صحابي وعثمان صار له يد عليه. نعم. فالغزوة التي ذكرنا بقيادة من؟ الموقعة الأخيرة اللي ذكرناها في المغرب وفي البحر المتوسط. عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه، رضي الله عنه نحن ضد المنافقين وضد الخوارج والعياذ بالله. وفي هذه الغزوة كان معه محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر احنا في سنة كام؟ 33. يبقى عنده كام سنة؟ عنده 23 أو 22 وحبة، لأنه ولد والنبي صلى الله عليه وسلم مات بعد ولادته ب 88 يوم. وهو هنا الآن هو طبعا سيقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. محمد بن أبي بكر ولاءه كله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو اللي تولاه ورباه. فلذا قيل في هذه المعركة بدأ محمد بن أبي حذيفة يتكلم مع محمد بن أبي بكر الصديق وبعض الناس في إظهار عيوب عثمان، وما غير وما خالف أبا بكر وعمر، إنه هو كيف المنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدرجة الثالثة، أبو بكر نزل الدرجة الثانية، عمر نزل للدرجة الأولى، كيف عثمان يرجع الثاني للثالثة كان مفروض ين، والأشياء التي ذكرت ونبهت عليها اللي حاضرين معنا نبهنا عليها. وسمع بعض الناس يقولون دمه حلال لأنه استعمل عبد الله بن سعد، كيف وقد كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح كافرا بالقرآن العظيم، وأحل النبي صلى الله عليه وسلم دمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج أقواما واستعملهم عثمان، ونزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمل سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر. فكل هذا أشياء يتكلمون بها كلام، وكل الخروج على الحكام بيبدأ بإيش. ولذا النهاردة تلاقي مهمة الإخوان، يعجبكم الغلاء الذي نحن فيه الآن، السمنة بقت بكام، إزازة الزيت بقت بكام، ينفع كده بيبني كباري وإحنا هناكل كباري يا جماعة، هناكل أسفلت يا أخواننا. منتشر الآن، دي خطة خطة، ويبني العاصمة عاصمة أدارية جديدة، إيه وزفت إيه إحنا مش لاقيين ناكله. هذه الأخبار هذه كلها مقدمات إشعال الثورة، مقدمات إشعال الثورة، والجيش وكلها وبتوع الجيش وكذا والناس هذا كله. فهنا شوف الكلام، الكلام ده لما ينتشر ان عمل كذا وخالف النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الصحابة وخالف، سيبتدي يعمل نقمة موجودة تشيع بين الناس على عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فبلغ ذلك عبد الله بن سعد بن أبي السرح. ولذا مهمة جدا ودي تعلموها من الروم مسألة سلاح المخابرات، ان يكون في الجيش ناس مخابرات يعرف ما يدور، والقائد يبلغ بتقارير منضبطة. فمهمة جدا مسألة المخابرات هذه. ولذا كثير من الجرائم لا تتم بسبب ان المخابرات تعلم فتبطل الشيء. فبلغ ذلك الله اعلم كيف عبد الله بن سعد بن ابي السرح، فقال لا تركب معنا انت محمد بن حذيفة ابن أبي حذيفة ومحمد، فركب في مركب ما فيه أحد من المسلمين ولقوا العدو، فكان أنكل المسلمين قتالا، يعني هو في عبيد وغيره، فكان في القتال أقل سفينة بتقاتل هي السفينة التي فيها محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة. فقيل لهما في ذلك المعارك، يعني شايفين كل الناس بتقاتل بحماسة وانتم يعني، فقال كيف نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا أن نحكمه؟ فأرسل إليهما عبد الله بن سعد وشدد عليهما ونهاهما أشد النهي، مع نفروض العقاب، وقال والله لولا لا أدري ما يوافق أمير المؤمنين لعاقبتكما، أنا خايف أن أعاقبكما أمير المؤمنين يشدد علي أنا صحابي، فلولا أني خايف أن أمير المؤمنين يحاسبني لحاسبتكما وعاقبتكما وحبستكما. فانتهت هذه المسألة. فدي بداية بداية، لأن مبدأ الشر كلام دائما، كل المصائب في العالم تبدأ الأول بإيه؟ يعني منهج الخروج كله بدأ بإيه؟ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهذا دين الخوارج دائما، هذه قسمة ما أريد بها. الآن لما الأسعار تغلى يقول لك هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه دائما. وإذا يطلع الشعارات نريد حرية عيش، حرية عدالة اجتماعية، ما أريد بها وجه الله. لازم تفهم منهج الخوارج. وإذا واحد من الخوارج بيكلم الحسن البصري رحمه الله قال له أنت لا تنقم على الحجاج في الدين، أنت تنقم عليه في الدنيا. قال كيف؟ لا في الدين. قال له هل منعك من صلاة؟ هل منعك من زكاة؟ هل منعك من حج؟ أنت تنفس عليه الدنيا. طيب، وفي هذه السنة أيضا فتحت أرمينية على يد حبيب بن مسلمة. حبيب بن مسلمة الفهري مكي، كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، إذن هو من صغار، ثم التحق بالشام للجهاد فاشتهرت بطولته، وهو فاتح أرمينية، ويقال إنه كان قائد النجدة التي خرجت من الشام لإنقاذ عثمان بعد ذلك، لأن عثمان كان معاوية بن أبي سفيان محضر الجيوش لما بلغته الأخبار في المدينة أن بيت عثمان محاصر رضي الله عنه، فمعاوية كان محضر الجيوش تذهب تقتل كل الخوارج. ولكن انتبه، النهاردة أنت عندك في الجيش المصري الفرقة الرابعة المحمولة جوا، هذه انتقلت من مصر إلى العراق في 3 ساعات، لكن لو فيهم الفرقة دي أيامهم وتنتقل من الشام إلى المدينة عايش شهري، فكان لا يمكن أن جيوش معاوية تدرك عثمان بن عفان. فهو كان بعد جيوش وبقيادة حبيب بن مسلمة هذا الذي ذكرناه لينقذه من أيدي البغاة، ففي الطريق جاءه الخبر بقتل عثمان رضي الله عنه. وفي هذه السنة أيضا قتل كسرى ملك الفرس، هو كان هربان، احنا قلنا دولة الفرس سقطت، لكن يزد جرد هذا كان عمال يتخفى ويهرب من بلد لبلد من بلد لبلد، فسيقتل في هذه السنة. يزد جرد لما انهزمت جيوشه وانهزم عنه أصحابه عقر جواده وذهب ماشيا حتى دخل على عند رجل صاحب رحى، يعني رجل عنده مطحنة، كانت المطحنة زمان هي الرحاية، حجرين فوق بعض وانت تذهب اليه وتعطي له القمح ولا الشعير يطحنه لك. فهو اختبأ عند رجل عنده راح على شط نهر، فمكث فيه ليلتين والعدو يطلبه ولا يدرى اين هو. ثم جاء صاحب الرحى فراى كسرى وعليه ابها، فقال له انت انسي ام جني؟ فقال انسي، هل عندك طعام؟ قال نعم، فاتاه بطعام، فقال اني مزمزم فأتني بما أزمزم به، يعني يريد أشرب في قارورة الزمزمية. فذهب الطحان إلى أسوار من الأساورة، يعني رجل بيبيع زمازم، فطلب منه زمزمية، قال وما تصنع بها؟ قال عندي رجل لم أرى مثله قط وقد طلب مني هذا. فذهب الأسوار، يعني رجل صناع، إلى ملك البلاد، ملك مدينة اسمها مرو معروفة في جنوب إيران، فأخبره خبره، فقال هذا يزد جرد كسرى، اذهبوا فجئوني برأسه. فذهبوا مع الطحان، فلما دنوا من دار الرحى هابوا أن يقتلوه، وقالوا للطحان ادخل أنت فاقتله. فدخل فوجده نائما، فأخذ حجرا فشدخ به رأسه ثم احتز قطعه ودفعه إليهم وألقى جسده في النهر. وخرج العامة إلى الطحان فقتلوه وهكذا، وأخذه أحد الأساقفة النصارى من النهر وجعله في تابوت ودفنه في استخر، في تابوت في ناوس، ناوس يعني صندوق. فهذا إلى الآن مدفون عندهم عند النصارى، هو كسروي ودفن عند النصارى. فهذا يزد جرد وهو كسرى، وهو آخر كسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مات كسرى فلا كسرى بعده، لا كسرى بعده. روايات كثيرة في كيفية مقتل يزد جرد، ما علينا منها. وفي رواية أنه هو لما دخل عليه الطحان استيقظ فقال خذ خاتمي وسواري عليه أساور وخاتمي ومنطقتي حزام الذهب ودعني أذهب. فقال لا لا، قال أعطيك مالا، فزاده المال لم يقبل، لم يقبل، ولكن دهمه الجنود وقتلوه. فسواء الطحان هو الذي قتله أو جنود قتلوه أو ناس من الفرس قتلوه أو ناس من الروم قتلوه، المهم أنه هو قتل وانتهينا وغار. نعم. وسلبوه ما كان عليه من الحلي، وقيل خنقوه بوتر، وأخذه أسقف اسمه إيليا. إيليا هي إيليا معناها بيت المقدس، وفي ناس بالنصارى يسموا نفسهم إيليا، يعني يسمي نفسه بيت المقدس زي ما تسمي بيتك مكة مثلا. نعم. فالمهم من النصارى أخذوه في بيوتهم ودفنوه في ناوس، يعني في صندوق، لكن الطحان والذين معه حملوا الأساور التي معه ووضعوها عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان ملك يزد جرد 20 سنة، منها 4 سنين في دعا وهناء، وباقي ذلك هاربا من بلد إلى بلد خوفا من أهل الإسلام، وهو آخر ملوك الفرس في الدنيا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. الإمبراطور الروماني لما يهلك لن يكون هناك إمبراطور آخر يأخذ لقب قيصر فعلا، لأن قيصر هو أصلا واحد اسمه يوليوس قيصر، وده في قبل الميلاد بسنين بسيطة جدا، عاصر مالد المسيح عليه السلام، يوليوس قيصر هذا مشهور. بعد ذلك الأباطرة اللي تولوا، كل واحد يسمي نفسه الإمبراطور ويسمي نفسه إيش؟ قيصر، يسمي نفسه قيصر، فصار قيصر لقبا لا اسما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعدها. فعلا بقى كل واحد بعد ذلك يسمى الإمبراطور مع إلغاء كلمة قيصر. وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، هنا لا كسرى خالص، لا لقب ولا غيره. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذا رواه البخاري، رواه البخاري. وفي الصحيح أنه لما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، الوحيد اللي مزق الكتاب، فلما بلغ مزق وقال: عبد من عبيدي، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، عبد من عبيدي يضع اسمه قبل اسمي، لأنه من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، فقال: يضع عبد من عبيدي يضع اسمه قبل اسمي، فمزق الكتاب. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مزق الله ملكه، فتمزق ملكه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنة فتح ابن عامر فتوحات كثيرة كان قد نقض أهلها ما كان لهم من الصلح، فبلاد فتحت عنوة وبلاد فتحت صلحا. صلحا تدفع ليش؟ الجزية. أما عنوة يعني يحتل البلاد ويأخذ ما فيها. فكان في جملة ما صالح عليه بعض المدائن مروا على بعد 2000 ألف، يعني 2 مليون متر، لكن طبعا المقصود حوالي مثلا 300 كيلو 400 كيلو 500 كيلو. وفي هذه السنة حج بالناس من؟ من المدينة، كل المقاصد من المدينة. وحج بالناس من؟ عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ودخلت سنة 32، وسنة 31 كل السنوات اللي تولى عثمان هو الذي حج، إلا أول سنة حج فيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لكن كل سنة هو يحج لغاية ما تيجي سنة، احنا في 32 الآن، تيجي 35 يقتل فيها عثمان، لا يذهب إلى الحج فيقتل في المدينة، لا فيقتل في المدينة رضي الله عنه. وفي سنة 32 غزا معاوية بلاد الروم، احنا قلنا هو يغزوهم كل سنة، حتى بلغ المضيق، مضيق القسطنطينية اللي هو البوسفور، مضيق الدردنيل هناك في، سبحان الله. وكانت معه زوجته عاتكة، زوجته لها 3 أسماء، العلماء بعضهم يقول عاتكة وبعضهم يقول فاطمة وبعضهم يقول فاختة، يا فاختة يا فاطمة يا عاتكة، يهمك الأمر هذا؟ لا. بنت قرظة ابن عبد عمرو ابن نوفل ابن عبد مناف. طيب، وفيها استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة على جيش وأمره أن يغزو الباب، يعني يغزو أجزاء من إيران، وكتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة نائب تلك الناحية بمساعدته، يعني جيش يجتمع مع جيش ويساعد بعضهم الآخر، وبلغ منطقة تسمى بلنجر، دي اللي هي كشان تحت العاصمة الإيرانية الآن، تحتها مباشرة حتى اسمها بلنجر، حصروها ونصب عليها المجانيق، فخرج أهل بلنجر من البلد، وعاونهم الترك، والترك يعني تبع للروم، فاقتتلوا قتالا شديدا مع المسلمين. الترك أول مرة يشترئوا على قتال المسلمين، اللي كان عندهم عقيدة أن المسلم لا يموت، يقول لك تضربه وتقطع رأسه ويطلع له رأس أخرى، تضربه إن دي عندهم أساطير اليونان فيها ميدوسة ذات الرؤوس، تقطع رأس يطلع رأس أو 2 أو 3. فالترك كان عندهم إن المسلمين لا يموتون، فلما خرج أهل بلنجر الترك دخلوا معهم وقالوا نجرب يعني. فلما كان هذا اليوم التقوا مع المسلمين فاقتتلوا، فقتل القائد عبد الرحمن بن ربيعة رضي الله عنه، وده لقبه اسمه زنون أو زنور، الطبري يسميه زنور، عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي أخو سلمان بن ربيعة بن يزيد بن سهم بن عمرو بن سهلبة، نعم، وهم من قبيلة باهلة، من قبيلة باهلة. طيب، وعبد الرحمن هذا يعرف بزنور، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي، صحابي رضي الله عنه، ولكنه لم يسمع منه، وهو أكبر من أخيه سلمان. ولما وجه عمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى القادسية كان على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة، يعني رجل صحابي جليل حكيم عدل تولى القضاء، وجعل إليه الأقباض، يعني الجزية والخراجات والعشور تضم إليه، ثم استعمله عمر رضي الله عنه وقاتل الترك كما ذكرنا، فقتل عبد الرحمن في بلنجر كما ذكرنا في خلافة عثمان رضي الله عنه، وهزم المسلمون في هذه المعركة بعد قتل قائدهم، وافترقوا فرقتين، فرقة ذهبت إلى بلاد الخزر، خزر خلاص انت في وسط إيران، وفرقة ذهبوا إلى جيلان وجرجان اللي هي الآن قريبة من أذربيجان قريبة من روسيا، وفيهم أبو هريرة رضي الله عنه وسلمان الفارسي رضي الله عنه. أما الترك فقد قتلوا عبد الرحمن بن ربيعة وأخذوا جسده، وهو صحابي جليل من سادات المسلمين، دفنوه عندهم في بلادهم ويستسقون به، يتبركون به ويستسقون عند قبره إلى اليوم. إلى اليوم، هذا كلام ابن الأثير وكلام ابن كثير، لكن لا أدري إلى اليوم النهاردة هل بيستسقون به، ما ندري، لكن إلى عهد ابن كثير وابن الأثير، نعم. ولما قتل عبد الرحمن بن ربيعة استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة اللي هو أخوه، وأمدهم عثمان بأهل الشام، وفيهم حبيب بن مسلمة الفهري اللي ذكرناه الصحابي. فعن ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة تابعي جليل، روى عن 30 صحابيا ورواياته في البخاري، وصاحب حديث مشهور أنه لقيته أو قابلت أو رأيت 30 صحابيا ما من أحد منهم يقول إنه على إيمان جبريل، وكلهم يخشى النفاق على نفسه. عبد الله بن أبي مليكة مشهور، روى عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، فأدركه أبوه فقال يا رسول الله يدي ورجلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، يعني يدي ورجلي. هو سلمان بن ربيعة راح للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبوه اللي هو ربيعة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يدي ورجلي، ابني هو يدي ورجلي، يعني أنا أحتاجه، لا أقبل أنه يذهب إلى الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع مع أبيك، ارجع مع أبيك، فإنه يوشك أن يهلك، ارجع مع أبيك فإن أباك يوشك أن يهلك، يعني أبوك سيموت قريبا. فهلك أبوه في تلك السنة فعلا، وهذا حديث صحيح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، وهذا حبيب بن مسلمة عنده 12 سنة، يعني راح يجاهد وعنده 11 سنة، راح يجاهد عنده 11 سنة. أنا عايز بلاي ستيشن، هذا 11 سنة. أنتوا عارفين أن الأرقم من أبي الأرقم اللي المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتمون عنده كان عنده 11 سنة، الأرقم من أبي الأرقم كان عنده 11 عاما، نعم. وهو بعد ذلك قيل إنه وهو عمره هذا غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نزل الشام، ولم يزل مع معاوية بن أبي سفيان في حروبه، وشارك في صفين ضد علي بن أبي طالب. وكان معاوية يغزيه الروم، يعني يولي على قيادة الجيوش في غزو الروم، فيكون له فيهم نكاية كبيرة جدا، ووجهه إلى أرمينيا واليا عليها، فمات بها 42 ولم يبلغ 50 سنة، مات يعني سبحان الله، نعم. واختلف حبيب وسلمان في الإمرة، فكان أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام، أن سلمان من الكوفة وهو من أهل الشام، حتى قال في ذلك رجل من أهل الكوفة اسمه أوس فإن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم، حبيب نبي سلم، تضربوا سلمان نضرب حبيبكم، وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحلوا، وإن تقصتوا فالثغر ثغر أميرنا. لو عدلتم يبقى هذا الثغر ثغر أميرنا مش حبيب نبي مسلمة. وهذا أمير في الكتائب مقبل، ونحن ولاة الثغر كنا حماته، ليالي نرمي كل ثغر وننكل. طيب، وفتحت مرو في هذا، وفتحت الطالقان والفرياب والجزجان، كل دي أجزاء الآن من إيران، كلها الآن من إيران، وطخرستان، طخرستان. نعم. وبعث ابن عامر الأحنف ابن قيس صحابي جليل رضي الله عنه، فحصر مرو الروز وخرجوا إليه فقاتلهم حتى كسرهم واضطرهم إلى حصنهم، ثم صالحوه على جزية كبيرة مال جزيل، وعلى أن يضرب على الرعية الخراج، فصالحهم الأحنف ابن قيس على ذلك، وكتب لهم كتاب صلح بذلك، كل ذلك بعلم الأمير أي عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن الفتوحات مستمرة في عهد عثمان، فتوحات كثيرة هي ذكرناها، قتال معاوية وعبد الله بن أبي سرح وغيره، ومع ذلك يقولون أن عثمان لم يكن هناك غزو في زمنه، فيتهمونه بالباطل والعياذ بالله. وسار الأحنف إلى بلخ، بلخ الآن في العراق، فحاصرهم حتى صالحوه على 400,000، 400,000 درهم. واستناب ابن عمه أسيد بن المشمس على قبض المال، ثم ارتحل يريد الجهاد، وداهمه الشتاء، فقال لأصحابه ما تشاءون؟ قالوا قد قال عمرو بن معدي كرب، إذا لم تستطع شيئا فدعه، لما تكون غير قادر على شيء اتركه، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. يعني أنت غير قادر مثلا على صيام النوافل، اكثر من قراءة القرآن وصلي نوافل كثيرة. وابن مسعود رضي الله عنه كان أقل الصحابة صوما، أقل الصحابة لا يستطيع يصوم رمضان ولا يستطيع أن يصوم غير، ولكن أكثرهم قراءة وتعبد وصلاة، فالتوفيق من الله. فإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فأمر الأحنف بالرحيل إلى بلخ، أقام بها الشتاء، ثم عاد وأقبل بطل منهم، بطل من الفرس، من العداء، من الروم، في 40,000. فالتقاه الصحابة أو التابعون معهم، وقتلوا منهم 600 رجلا، سبحان الله، وناوشوهم وانتصر المسلمون. ونكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. وفي أسئلة نجاوب.